نشكر فضيلة الشيخ في بداية لقائنا هذا على الإجابة لأسئلة المستمعين. الشيخ، هذه الرسالة وردتنا من أحد الأخوة الذي رمز لاسمه بحاء صاد عين، يقول في رسالته: أرجو عرض مشكلتي هذه على المشايخ المجيبين في برنامج نور مع الدرب. يقول: المشكلة هي أن لي أخت وأخ قد بلغ من الزواج ولنا أقارب، فقام
سن الزواج،
طبعا يقصد سن الزواج، لكن أنا أقرأ الرسالة كما جاءتني. من قد بلغ من الزواج ولنا أقارب، فقام أبي وخطب بنت أحد الأقارب لأخي، وكذلك خطب أهل البنت أختي لأخو البنت، واتفق الآباء على أن تكون واحدة بواحدة دون أن يدفع أحدهم أي شيء، وأن يجهز كل واحد ابنته، وأجبرت أختي على ذلك وتم الزواج، وحاولت أن أقف دون ذلك لكن لم أتمكن، فما الحكم في ذلك؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. هذا العقد الذي أشار إليه الأخ جمع بين محذورين: أحدهما أنه من الشرار الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال فيه لا شرارة في الإسلام، وذلك أنه أن كل واحد منهما زوج موليته الآخر،
نعم،
على أن يزوجه الآخر موليته، وهذا هو الشغار الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما وأنه ليس بينهما مهر. أما المحظور الثاني فهو إكراه المرأة البنت على النكاح، وهذا حرام ولا يجوز، ولا يصح النكاح مع الإكراه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا تنكح الأيم حتى تستأمر. وسئل عن إذن البكر فقال: أن تسكت، في رواية: إذنها سماتها، وفي رواية المسلم: البكر يستأمرها أبوها. فنص النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث على البكر، ونص على الأب، وفي هذا دليل على ضعف قول من يقول من أهل العلم إن البكر يجوز لأبيها أن يجبرها على النكاح، فإن هذا الحديث نص صريح واضح في البكر وفي الأب، البكر يستأمرها أبوها. لهذا لا يجوز للمسلم أن يجبر ابنته على النكاح سواء أكانت بكرا أم ثيبا. وفي هذه الحال إذا كان يعرض عليها الذين يخطبون الخطاب ولكنها لا تقبل، في هذه الحال لا إثم عليه، حتى لو ماتت وهي لم تتزوج فلا إثم عليه إذا كانت هي التي لا تريد أن تتزوج، إنما الإثم إذا رغبت أن تتزوج بشخص كفء في دينه وخلقه ثم يأتي الأب ويمنع من ذلك، فإن هذا حرام عليه ولا يجوز. وقد ذكر أهل العلم أنه إذا تكرر منه هذا الشيء أصبح فاسقا لا ولاية له على ابنته، وتنتقل الولاية إلى أولى الناس بتزويجها بعده. وعلى كل حال هذا النكاح، هذا السؤال الذي سأل عنه الأخ، العقدان فيه غير صحيحين إذا كان الأمر على ما ذكره الأخ السائل. والذي أرى في هذه المسألة أنه يجب رفعها إلى المحكمة الشرعية لتنظر في الأمر في تحقيق ذلك، وفيما يجب نحو هذا العقد وهذين العقدين إبقاء أو فسخا.
أحسنتم. إذن نقول للأخ حاء صاد عين بعد أن سمع هذه الإجابة ورسالته أيضا طويلة جدا وقد اختصرناها بما ذكر، نقول له عليه أن يتوجه للمحكمة إذا كان عنده ما يثبت ذلك، ويكون له في ذلك متنفس إن شاء الله تعالى ولأخته. هذه الرسالة وردت من الأردن، تقول مرسلة الرسالة: أنا الأخت أم وليد مقدادي من الأردن سكان مدينة عمان، أسأل على ما يلي: أولا، في أي وقت يتم قضاء الصلاة من الأوقات الخمسة التي لم يصليها الإنسان أفيدوني؟
إذا ترك الإنسان إحدى الصلوات الخمس لعذر من الأعذار كالنسيان والنوم وما أشبه ذلك من الأعذار، فإنه يقضيها متى زال ذلك العذر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ولما نام صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن صلاة الفجر وهم في سفر واستيقظوا بعد طلوع الشمس قضوها وقضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفتها، فإنه أمر فأذن لها ثم صلوا ركعتين ثم صلاها كما كان يصليها كل يوم، ومعنى ذلك أنه صلاها جهرا. فعلى هذا لو يقع مثل هذه المسألة لقوم مسافرين فإننا نقول لهم: افعلوا ما كنتم تفعلون في أيامكم الماضية، بمعنى يؤذن لصلاة الفجر وتصلى سنة الفجر ركعتين وتصلى صلاة الفجر بقراءة جهرية كما تصلى لو كانت في وقتها. إلا أنه ينبغي في مثل هذه الحال أن يرتحلوا عن مكانهم، أن يرتحلوا عن مكانهم كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، ويصلوا في مكان سواه. أما إذا كانت ترك الصلاة عمدا بدون عذر شرعي فهذه المسألة مما اختلف أهل العلم فيه، فقال بعض العلماء وهم الجمهور: يجب القضاء كما يجب على المعذور. فعليه إذا ترك الإنسان صلاة حتى خرج وقتها عمدا وجب عليه قضاؤها، وجب عليه القضاء. وقال بعض أهل العلم: إن من ترك الصلاة عمدا بدون عذر شرعي فإنه لا ينفعه القضاء ولو صلاها ألف مرة، لأن ذلك من تعدي حدود الله، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا أي تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها ليس عليه أمر الله ولا رسوله، فيكون مردودا غير نافع. وعلى هذا الرأي وهو اختيار الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، يجب على هذا أن يصلح عمله وأن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى توبة نصوحا، ويكثر من الاستغفار ومن الأعمال الصالحة التي تكفر عنه. وهذا القول هو الراجح عندي، لأن أدلته أقوى من أدلة القائلين بوجوب القضاء.
السؤال الثاني لأم وليد: ما حكم الابنة في الإسلام البالغة من العمر 18 سنة ولم تصلي، أفيدونا؟
هذا السؤال قد نقول إنه فرد من أفراد السؤال الأول. بمعنى أن نقول: هذه الابنة التي تركت الصلاة ولها 18 سنة، إذا كانت تركتها متعمدة وبدون عذر شرعي فإنه على ما رجحناه لا يجب عليها، لا ينفعها القضاء، لا ينفعها القضاء، ولو صلت آلاف المرات، وعليها أن تتوب إلى الله توبة نصوحا صادقة وتكثر من الأعمال الصالحة حتى يمحو الله عنها ما عملت من هذه السيئة الكبيرة. وأما على رأي العلماء جمهورهم فإنه يجب عليها أن تقضي كل وقت كان بعد بلوغها، فالأوقات التي تركتها بعد بلوغها يجب عليها قضاؤها، هذا عند الجمهور، سواء تركتها عمدا لعذر شرعي أو لعذر شرعي. ولكن الصحيح الذي اخترناه هو أنه إذا كانت تركتها عمدا بدون عذر شرعي فإنها لا تقضي، لأنه لا ينفعها القضاء. والبلوغ كما هو معروف عند أهل العلم يحصل بواحد من أمور أربعة بالنسبة للمرأة، وهي الإنزال، إنزال المني، وإنبات شعر العانة، وتمام 15 سنة على القول الراجح، والرابع الحيض.
أحسنتم. تقول في الفقرة الثالثة: أنني أبعث بالشكر الجزيل للقائمين على برنامج رنا على الدرب، ونحن نشكرك يا أخت أم وليد على استشارك وحرصك على أمور دينك، وتحية لك. هذه رسالة من طالب علم، وقع رسالته بطالب علم، يقول: كيف يكون غسل الجنابة؟
غسل الجنابة له صفتان، واجبة ومستحبة. أما الواجبة فأن يغسل الإنسان بدنه كله، لقوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا. فإذا غسل الإنسان بدنه كله على أي صفة كانت بنية أجزأه ذلك. ومن المعلوم أن المضمضة والاستنشاق داخلان في هذا، لأن الأنف والفم في حكم الظاهر لا في حكم الباطن.
لا.
ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يتمضمض ويستنشق في الوضوء، وهذا كالتفسير لقوله تعالى: واغسلوا وجوهكم. فعلى كل حال هذه هي الصفة الواجبة في الغسل، أن يعم الإنسان جميع بدنه بالماء مرة واحدة، ومن ذلك المضمضة والاستنشاق. وأما الصفة المستحبة فهو أن يغسل فرجه وما لوثه،
نعم،
ثم يتوضأ وضوءه للصلاة وضوءا كاملا، فيغسل يديه إلى مرفقين، وجهه بعد المضمضة والاستنشاق،
نعم،
ويغسل يديه إلى مرفقين، ويمسح رأسه وأذنيه، ويغسل رجليه، ثم بعد ذلك يفيض الماء على رأسه حتى يروي أصوله إذا كان ذا شعر كثير،
نعم،
ثم يفيض عليه 3 مرات على الرأس، ثم يغسل سائر جسده. هذا على صفة ما روته عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
أما ما روته ميمونة رضي الله عنها فإن الأمر يختلف بعض الشيء، فإنه يغسل فرجه وما لوثه، ويضرب بيده على الأرض أو على الحائط 2 أو 3 لينظفها بعد هذا الغسل.
نعم.
ويغسلها، ثم يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه، ثم يغسل يديه إلى المرفقين، ثم يغسل رأسه غسلا كاملا ولا يغسل رجليه، ثم بعد ذلك يفيض الماء على سائر جسده، ثم يغسل رجليه في مكان آخر. هكذا روت أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها.
نعم.
والأفضل للإنسان أن يفعل الصفتين جميعا، بمعنى أن يغتسل على صفة ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أحيانا.
نعم.
وعلى صفة ما جاء عن ميمونة أحيانا، ليكون عاملا بالسنتين جميعا. وإذا كان الإنسان لا يدرك إلا صفة واحدة من هاتين الصفتين فلا حرج عليه في ملازمتها، والله موفق.
طيب، هل يلزم مثلا إعادة الوضوء للصلاة بعد الغسل للجنابة؟
لا يلزم،
لأن الإنسان
لا يلزم
أحد أما القبل أو الدبر.
هذا لا يلزم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتوضأ بعد الغسل.
نعم.
لكن إن مس ذكره فإنه يجب عليه الوضوء، لا من أجل الجنابة السابقة،
نعم،
ولكن من أجل الحدث الطارئ وهو مس الذكر.
نعم.
إذا قلنا بأن مس الذكر ينقض الوضوء، لأن المسألة ذات خلاف بين أهل العلم.
نعم. السؤال الثاني عند طالب العلم يقول: هل يجوز الصلاة في الثياب التي احتلم فيها الشخص؟
الجواب: نعم، يجوز أن نصلي في الثياب التي احتلم فيها، إلا أنه ينبغي أن يغسل المني إن كان رطبا، ويفركه إن كان يابسا.
نعم.
هذا إذا كان قد نام على استنجاء بالماء أو استجمار شرعي. أما إذا كان قد نام ليس على استنجاء بالماء ولا على استجمار شرعي، فإنه لا يجوز أن يصلي بالثوب الذي تأثر بهذا المني حتى يغسله، وذلك لأن المني إذا باشر المحل النجس تلوث به، فإذا تلوث به وأصاب الثوب فإنه يجب غسله.
نعم.
نعم.
أحسنتم. السؤال الثالث يقول: ما حكم جلوس العائلة برجالها مع عائلة أخرى برجالها وهذا فيه جلوس الأجنبي مع الأجنبية.
أما الجلوس المجرد مع المعارف فهذا لا بأس به، لكن إن لزم منه تبرج أو كشف وجه أو غيره مما لا يجوز كشفه للأجانب فإنه لا يجوز من هذه الناحية، لما في ذلك من الفتنة أو ارتكاب المحرم بكشف الوجه وما يجب ستره، لأن القول الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز للمرأة كشف وجهها إلا لزوجها أو محارمها، وأما من ليس محرما لها ولا زوجا فلا يجوز لها أن تكشف وجهها لأدلة ليس هذا موضع ذكرها، وقد كتبنا في ذلك رسالة طبعت مرتين.
نعم أحسنتم. يقول الكتب الدينية غالية مثل تفسير ابن كثير والصحيحين، فكيف للشباب أن يتثقفوا في دينهم؟
مسألة كونها غالية هذا أمر نسبي في الحقيقة، يختلف باختلاف البلدان وباختلاف حال الشخص، لكن هي موجودة ولله الحمد في المكاتب.
نعم.
فبإمكان الشاب الحريص أن يذهب إلى أي مكتبة ويجد بغيته هذه.
نعم.
وإذا لم يكن عنده مكتبة في بلده فإنه إن كان يستطيع أن يشتري فليشتري، وإلا فإنه يجوز أن يعطى من الزكاة ليشتري بها يشتري بها هذه الكتب التي يحتاجها في دينه.
نعم. أحسنتم. أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استعرضنا فيه أسئلة السادة المستمعين حاء صاد عين، ويسأل عن مسألة شهر ورسالة أم وليد مقدادي من الأردن من عمان، وأخيرا رسالة طالب علم، واستفسر عن عدة أسئلة. استعرضنا هذه الرسائل مع فضلة الشيخ محمد الصحي عثيمين الأستاذ بكلية الشريعة بالقصيم وإمام وخطيب الجامع الكبير بعنيزة. شكرا لفضلة الشيخ، وشكرا لكم أيها السادة، وإلى أن نلتقي نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانه.